الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم محمد. باسم مركز الاستشارات الأسرية نبارك للأمة الإسلامية مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وميلاد حفيده جعفر بن محمد سلام الله عليه، ونشكر سماحة العلامة السيد محمد رضا أبو عدنان على دعوته لنا لتسليط الضوء حول مركز الاستشارات الأسرية، ونشكر أيضا أعضاء هيئة جامع الإمام الحسين عليه السلام وعلى تميزهم في اللقاءات وفي ضيوفهم، والشكر موصول لكم أيها المؤمنون والمؤمنات. سوف يكون حديثنا معكم إن شاء الله في 3 أجزاء. الجزء الأول سوف أتناوله، والجزء الثاني سوف يتناوله الأستاذ علي العباد، ومن ثم الجزء الأخير في تلقي استفساراتكم وأسئلتكم. سوف يكون حديثي معكم في شقين: الشق الأول حول الاستشارة وأهميتها، والنقطة الثانية حول المركز وخدماته. الاستشارة هي رسالة نبيلة سامية الأهداف، تختصر لنا الجهد والوقت، وتطلب الاستشارة من المتخصصين المؤتمنين. الإنسان هو عبارة عن عقل وروح وجسد وعلاقات اجتماعية، وكل منها يحتاج إلى رعاية وصيانة واهتمام. أغلب الناس يهتم بجانب الجسد، يرعاه بالرياضة والأكل والشرب والرعاية الصحية، ويهمل بقية الجوانب الأخرى وصيانتها، وبالتالي تحدث المشكلات. وعلاج تلك المشكلات يكمن في أمرين: الأمر الأول الاعتراف بوجود تلك المشكلة، والاهتمام بصيانة الروح والعقل والعلاقات الاجتماعية وخاصة الأسرية. والنقطة الأخرى هو عدم الخجل من طلب الاستشارة. يلجأ الإنسان لطلب الاستشارة الطبية والاستشارة القانونية والاستشارة الشرعية والهندسية، ولكنه لا يطلب الاستشارة الأسرية والتربوية والنفسية، اعتقادا منه بأن ذلك تقليلا من قيمته ومكانته الاجتماعية. وهناك من يقول أيضا أن الاستشارات النفسية والتربوية والأسرية هي كلام فاضي، وهذا في الواقع فيه تجني على الحقيقة، لأن هناك في المركز من أعادت إلى الأسر بعض الأسر الابتسامة مرة أخرى الحمد لله. فنحن كمركز استشارات أسرية نعتقد ونؤمن بأن الاستشارة واجب شرعي، والاستشارة حضارة، فكما روي عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: لا صواب مع ترك المشورة. وإذا كما جاء في الأثر: ما خاب من استشار. من يحتاج يا ترى إلى الاستشارة؟ كل إنسان يحتاج إلى الاستشارة، مهما كان جنسه، مهما كانت جنسيته، مهما كان عمره. ومن تلك الفئات من يعاني مشكلات عضوية دون سبب ظاهر، من يعاني ضغوط عملية أو عائلية، المربي أبا وأما، المعلم، إمام المسجد أيضا يحتاج إلى الاستشارة، المقبلين على الزواج، الزوجان الغير متوافقان، وغيرهم الكثير أيها المؤمنون والمؤمنات. أغلب المشكلات التي ترد إلينا إلى المركز يكون أساسها هو عدم التوافق الزواجي بين الزوجين والتكيف بينهما من ناحية حقوقية أو ثقافية. ف فالذهاب إلى المركز ليس عند حدوث المشكلة فقط، بل نحتاج للذهاب إلى المركز قبل الزواج وأثناء الزواج للوقاية من المشكلات والابتعاد عن الطلاق. الهدف من إنشاء المركز هو رعاية الأسرة وصيانتها وتوعيتها لرفع الوعي فيها، لأن هذا يعتبر كيان مقدس، والحفاظ عليه يجب تنميته، لأنها اللبنة الأولى لبناء مجتمع متماسك مترابط. وقد ورد إلى المركز منذ إنشائه عام 1432 هجري في شهر رمضان المبارك يربو على 200 حالة أسرية ونفسية وتربوية وإصلاحية. سوف أنتقل معكم إلى الجزء الثاني، وهو العرض حول خدمات المركز. مع تزايد نسبة الطلاق والخلاف الأسري في المجتمع، تكمن الحاجة إلى إنشاء مراكز استشارية متخصصة. قام أحد الباحثين السعوديين الأستاذ سلمان العمري بدراسة لحالات الخلاف الأسري في المجتمع السعودي على مدى 20 عاما، من عام 1406 إلى عام 1425. لاحظ في دراسته بعض الأمور، منها تزايد حالات الطلاق، حيث أنه لاحظ في تلك المدة صدور 400,000 صك طلاق من قرابة 2 مليون صك طلاق، يعني الطلاق فيه نسبة الربع، كل 4 زواجات مصير واحد منها الفشل والطلاق. النسبة الأحصاء كانت 26%، ولكن في السنوات الماضية القليلة الحمد لله قلت نسبة هذا الطلاق. من الأسباب التي خرج بها للخلاف الأسري الفهم القاصر للحياة الزوجية بين الزوجين، عدم فهم واجبات وحقوق كلا الطرفين، الزواج المبكر المبني على غير أسس صحيحة. أيضا من لاحظ في دراسته أن هناك طلاق يقع في فئة عمرية وهي قبل 28 سنة، حيث لاحظ فيها 68%. من الأسباب أيضا قلة الثقافة الأسرية وقلة المراكز الاستشارية الأسرية المتخصصة. من المساوى الطلاق التي رصدها هذا الباحث الانحراف للوالدين والأولاد، العبء المادي والمعنوي على الدولة، سوء التربية مما يترك الأثر السيء على الأجيال القادمة، كثرة الأمراض النفسية والعضوية. التوصيات التي خرج بها هذا الإعلامي هي نشر ثقافة ما قبل الزواج، والنقطة الثانية تكثير مراكز الاستشارات الأسرية المتخصصة. نشأة المركز، طبعا المركز يتبع للجنة التنمية الاجتماعية باليحيى والمسعودي التابع لمركز التنمية الاجتماعية محافظة الأحساء المنبثق من وزارة الشؤون الاجتماعية، يعني بكل ما من شأنه بث ثقافة السعادة الأسرية في المجتمع، وهو متخصص ويعمل بسرية ورسمي وتطوعي وبرسوم رمزية. رؤيتنا في المركز هي الحد من المشكلات الزوجية وتقليل نسبة الطلاق للوصول إلى مجتمع أسري حضاري، على جانب من الثقافة الزوجية والتربوية. رسالتنا تقديم الإرشاد الفردي والأسري بشتى مجالاته وأبعاده، واستخدام الوسائل المتوفرة لدينا، وكل ما من شأن خدمة المجتمع وتطويره بالشكل الذي يصب في مصلحة وطننا الغالي. أهداف المركز هي تنمية وتأصيل المنهج الإسلامي في التربية الأسرية، تطوير المهارات الشخصية والتربوية والاجتماعية في المجتمع، الإسهام في علاج المشكلات والحد من الخلافات والطلاق، أيضا تعميق العلاقات وحمايتها من الانحراف، تشجيع المتخصصين المؤتمنين في المشاركة والتفاعل مع أهداف هذا المركز المبارك. الهيكلة الإدارية للمركز، مدير المركز طبعا المهندس حسين الخير الله، نائب المدير المهندس عبد الرحيم البخيتان، مقرر المركز أستاذ علي الصعيب، أعضاء الإداريين الأستاذ إبراهيم العبد الرضا، الأستاذ حسين إبراهيم، الأستاذ حسين الكاظم، الأستاذ فؤاد الشمس. بالنسبة للمستشارون، في طبعا موجود الحمد لله دكاترة وأخصائيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين أسريين وموجهين وإصلاحيين، من ضمنهم الدكتور علي الخرس، الدكتور جعفر العباد، الأستاذ علي العباد، الشيخ ناصر العمراني، الأستاذ علي أبو خمسين، الأستاذ علي التمار، الأستاذ حسين الإبراهيم، الأستاذ حسن العباس، المهندس عبد الرحيم بختان، الأستاذ أحمد الصالح، الأستاذة معصومة العبد الرضا، الأستاذ عيسى الشملان، والأستاذ عادل الناصر، والأستاذ إبراهيم البحراني، والأستاذ محمد الجبيلي، والأستاذ علي الصعيب، والسيدة سكينة سلمان. وفي الآونة الأخيرة تم الالتحاق بالمركز الأخصائي النفسي الأستاذ نبيه أبو حيزة، وأيضا عضوة إدارية للقسم النسائي الأستاذة بدرية الموسى. لجان المركز توجد فيه تقريبا 8 لجان: لجنة الإدارية برئاسة المهندس حسين الخير الله، لجنة الاستشارات برئاسة الأستاذ علي الصعيب، لجنة الدراسات والبحوث الأستاذ سلمان الحجي، لجنة الإصلاح المهندس عبد الرحيم الخيتان، لجنة القسم النسائي الأستاذة زينب الخير الله، لجنة التدريب الأستاذ حسين الإبراهيم، ولجنة الإعلام الأستاذ ياسر الخير الله، ولجنة العلاقات الأستاذ فؤاد الشمس، ولجنة التطوير الأستاذ حسين الكاظم. هناك في المركز 3 مسارات نمشي عليها: المسار التنموي ويهدف إلى تنمية الفرد ومع نفسه ومع أسرته ومع المجتمع، والمسار الوقائي ويهدف إلى توعية الفرد والأسرة بالحقوق والواجبات، والمسار الأخير المسار العلاجي ويهتم بعلاج المشكلات وإصلاح ذات البين. عمل المركز هو استقطاب الأخصائيين الموثوقين في المجتمع من رجال ونساء، تدريب وتأهيل الكوادر في المركز والمستشارين، نشر ثقافة الحياة الأسرية الصحيحة بين المتزوجين، إقامة المهرجانات والمحاضرات، تأهيل المقبلين على الزواج ثقافيا، إقامة الدروس والدورات. الأنشطة التي قام بها المركز منذ إنشائه هي زيارة عدد من المراكز الأسرية داخل المنطقة وخارج المنطقة وخارج المملكة، أيضا تجهيز المركز، أيضا استقطاب عدد من المستشارين، إقامة عدد من الدورات من ضمنها دبلوم الإرشاد الأسري، اللقاء الأسري والمقبلات على الزواج قام به القسم النسائي، الحوار الأسري تم الإشراف عليه من قبل المركز الملكي عبد العزيز الحوار الوطني، الفرق فنيات الإرشاد الأسري، الفرق بين مخ المرأة والرجل من ناحية سلوكية، وأيضا قمنا بدورة أخيرة هي فنيات في حل المشكلات الأسرية قام بها القسم النسائي، وتدشين الهاتف الاستشاري واستقبال الحالات ومعالجتها. من ضمن الإعلام للمركز طبعا تم تعريف بالمركز في القناة الثقافية الفضائية السعودية في برنامج المنتصف. من ضمن التعريفات أيضا لقاء في مسجد المحجود، بعض الصور طبعا لقاء في مسجد أبو سحبل، هذه أحد الدورات، دورة الفرق بين مخ المرأة ومخ الرجل من ناحية سلوكية، دورة طبعا إعداد المقبلين على الزواج في قرية المنيزلة. أطال الحمد لله صار له مشاركة المركز في سلطنة عمان الشقيقة في إعداد المقبلين على الزواج مع فئة من المؤمنين. الزوار الذين قاموا بزيارة المركز: سماحة العلامة السيد هاشم سلمان، سماحة العلامة السيد حسين العايش، سماحة العلامة السيد عبد الله الموسوي، الشيخ طاهر الأحمد. طبعا زيارات من خارج المملكة للمركز: الدكتورة عايشة اللوغاني من مركز ثوابت الاستشارات، زيارة العلامة السيد محمد رضا أبو عدنان حفظه الله المركز، زيارة المركز المركز الاستشارات العائلية بدولة قطر، مركز ثوابت بدولة الكويت الشقيقة، مركز نجاحات في دولة الكويت أيضا. عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام، سائلين من الله العلي القدير أن نحظى بالرعاية والدعم لهذا المشروع العظيم والبناء في المجتمع، نكسب منه جميعا الأجر والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أترك الآن المجال لأخي الأستاذ المتألق المرشد الأسري الأستاذ علي العباد، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. أهلا ومرحبا بكم أخواني أخواتي. حقيقة في هالدقائق اللي جلست فيها تغير مسار كلمتي، كنت بتكلم عن أيضا أقنعكم أكثر بأهمية المركز، بحكم أن احنا نعمل في المركز وواجهتنا بعض المشاكل، وتم إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى بركات أهل البيت تخطيها وحلها. إجا في بالي في موضوع ولعله ما رماه في نفسي لعله فيه الأهمية، ألا وهو الاختيار الزواجي. ومن رغبني كذا كثرة وجود الشباب، وكل ما طلع واحد من الشباب تحسر، قلت أستاذ علي خلص خلاه يطلعوا، أبغاهم أنا بالذات الشباب. ولكن الجماعة إن شاء الله اللي موجودين هم هذه الرسالة توصلوها. شوفوا أحبابي، مما لا شك ولا ريب فيه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة. الحب، تخيلوا زواج بلا حب، بلا حب كيف يتم؟ كيف يصير؟ فعلا احنا توقعات تجينا مشاكل من بعها، ما في حب، يعني ما في حب لذات الزوجة لذات الزوج. اكو فرق، ها، في بعضهم يقدس الحياة الزوجية كعلاقة زوجية، يقدسها وتشوفها ما شاء الله عليه، يهتم برحلاتهم بمأكلهم بمشربهم، نقول هذا يقدس الحياة الزوجية. لكن هل له ارتباط بذات الزوجة؟ يعني هو لما يطلع يوله عليها، يعني لما تبدأ تسافر الأيام تمر عليه اليوم كانها سنة، العكس نفس الشيء، الزوجة نفس الشيء. إذا ماكو وله، ماكو شوق لهالزوجة، الزوجة للزوج، إذن المسألة فيها إشكال هنا، صح لا؟ أقول لازم نفرقها، يعني مو معناته واحد شوف شايل زوجته ومديها المشروع ولا على الكورنيش ولا كذا والعيال وديهم مطعم، مرة هذا فقط يقدس الحياة الزوجية، لكنها كذات زوجة تشوف إيش؟ ما في ذاك الارتباط، ما تعين عليه، هو نفس الشيء. طيب سؤال، هو الحب كيف يجي؟ حتى نربطها بالاختيار الزواجي، الحب كيف يجي؟ هو مراتب كذا. أول ما يبدأ يا أخواني يا أحبابي، الحب يبدأ بالإعجاب. إعجاب، أول ما تشوف أنت الشخص يعجبك، هو أول ما يشوف زوجته في أيام الخطبة، زين، تنجذب لها. هذا الإعجاب بداية إيش؟ بداية الطريق إلى الحب. بعد الإعجاب يجي كلميل، خلاص مال إلها، هي مالت إلها. ثم يجي الحب، الحب يجي من خلال العطاء، يعني أنا الآن أعجبت في فكر زوجتي، بشكل زوجتي إلى آخره، ثم أعطتني الشيء اللي أعجبت فيه، أعطتني وياه. لما تعطيني وياه تنمي هذا الحب اللي في داخلي، عسى إن شاء الله واضح، تنمي إيش؟ الحب اللي في داخلي. لكن سؤال، احنا قلنا بداية الحب هو الإعجاب، زين رأيكم بعد لو كان واحد بيختار له زوجة وما شافها؟ احنا واحد يبغى يشتري سيارة يلف له 3-4 شهور، صح، ويسأل ما رأيكم في السيارة الفلانية، شاكم في مواصفاتها. حقيقة انا اعجب كل العجب ان في بعض من شبابنا في مجتمعنا
وصل إلى درجة زوجة ذي مو لعبة يعني مو سهلة مثال غليظ. يقول لما خلاص شوفوا لي أخواتها هم يقول شوفوا لي واحدة. شلون شوفوا لك واحدة؟ أي شوفوا لي أي واحدة وعطني. تقوم الأم وتبحث ولا والله حصلت لك واحدة خوش ولا ها شوفها قال لا ما يحتاج أنا وثق في إيش في ذوقك. خطأ. أمك راح تختار بمعاييرها هي صح لا؟ ويعتمد بعد على عمر أمي. كم عمرها أمي؟ السلة دور صح؟ بعد أمي منطلقة من أي بيئة؟ مرة أمي مثلا يعجبها حسب معاييرها دخلت البيت وشافت إيش؟ تنظف تغسل المعين ولو تقول حتى اللي طابخ الغدا بعد خوش مرة لو كلها ساكتة عاقلة ولازم نفرقها مو كل ساكت عاقل. أوقات هذا عنده أصلا اضطراب أوقات يصير عنده هو شخصية منطوية هم مضطربة لكنها منطوية صح منطوية كثيرة الصمت. وأنا أعشق الوحدة اللي كثرة الهذرة يصير ما يصير أنا بوحدة حيوية تتكلم. أمي قالت أنا خوش مرة لأنها إيش شافتها منطوية وطول الجسد ما تكلمت شوف العقل اللي فيها والأدب ما تكلمت هي ما تتكلم من النوع الصامت يعني نمطها صامت. وأنا شخصيا أبي واحدة مو نمطها صامت أبي واحدة شنو تأخذ وتعطي مو أمشي خط الدمام طول الطريق وهي ساكتة كل بس لا تكلم أبي أخذ وعطى. إذا يجي الآن ودخل على هالزوجة الخطأ في الاختيار نفسه حقيقة هنا الحين في هالربع ساعة ذي ما ممكن نتناول موضوع شائك بهالمستوى ذا هذا يحتاج إلى برامج فعلا وهذا إن شاء الله من أهداف المركز. أنا بس أعطيكم فلاشات وشنو أهمية هذه الاختيار. أبنائنا في البداية حتى اللي جاتنا احنا في الاستشارات أوقات هو عنده مشكلة هو مو عارف شو اسمه يبي هو شخصيا مو عارف. تخيل واحد يدخل السوق هو مو عارف شو اسمه يبي من السوق يصير ذي مهم جدا لابد انه يعرف ماذا يريد وشنو يريد. لاحظ في بعضهم يركز على قضية الشكل يركز جيد لكن لابد حطوا في اعتباركم بذات الشباب احبابي اولادي هناك انت بترتبط بشخصية واذا انا برتبط بشخصية يعني لا برتبط بخمسة ابعاد فيها. اول بعد انا ابحث عنه هو البعد الجسدي هناك بعد جسدي البعد النفسي البعد الروحي البعد الاجتماعي البعد العقلي. شلون يعني البعد الجسدي يعني طولها عرضها وطبعا ذا ينطبق على الطرفين نفس الشيء تبي طوله وعرضه ولونه وبعد وصوتها يمكن واحدة شكلها جميل لكن هي تكلمت ولا ما هوها اذا معناته عندي مشكلة ليش في الصوت خليها تتكلم. وبالتالي هذا بعد من الأبعاد ألا وهو البعد الجسدي. زي كيف يتحقق ذا بالنظرة الشرعية؟ لا تأبى المروءة أن تفارق صلى على النبي جد إحنا عندنا ثقافة لازم نتخلص منها. الإمام الصادق سلام الله عليه السؤال عن النظرة إيش رد؟ قال نعم بعد يقول وترقق له ثيابها خلي يشوفها يمكن فيها كرشة صح لا لا يتفاجئ يمكن فيها زوايا صح لا من البداية مو معناتها يرفضها ولا يقبلها ولكن شافها صح خلي يشوفها خلي يتمقل فيها مو بعضهم يجيبها الشكل بالعصير وين في الشرع ده جايبينها بالعصير ويترتعد مسكينة حطت العصير ومحجبها ويقول أبو انتبهي ترفع عين إيش ما شافها خلي يشوفها عدل خلي يجي تقعد تتكلم يسمعها وشوفها مو كلامنا صح خل نرجع إلى الشارع وناخذ بالشارع. ولهذا شوف الشيطان يبغى يعطل مثل الأحكام ويخلي تتغلب علينا العادات اللي ما أنزل الله بها من سلطان وتسيطر علينا. طيب وش المشكلة هالمشكلة إحنا الآن لما تجينا مثل هالأمور ذي وهالمشاكل أحد أسبابها هو أنه ما شافها إذن تفاجأ بها الشكل اللي حاطه في راسه او هي الشكل اللي حاطته في راسه مو نفس الشكل انصدم وصلات لما ينصدم هنا حنشيل مسألة أطلق صعبة، يواجه مشكلة وبالتالي يبلعها زي ما يقولون. ولو بعضهم شلون، أتذكر أنا جاءتنا بعض الاستشارات مر عليه عدد من السنين، هو يقول كذا، يقول صراحة أنا شفت في النظرة الشرعية، شفتها قلت مع الشباب على الطاير كذا، صراحة ما عجبتني، لكن يقول خجلت أقول. زي شو أقول له؟ أقول لهم ما عجبتني، يقول سكت سكوت. هذا دفع فاتورة، هو دفع فاتورته والزوجة دفعت الفاتورة والأولاد، صح لا؟ الزوجة يعني جانب العاطفي موقف، يقول أنا كيف أعبر عن وحدة بحبي وأنا شخصيا قلنا المرحلة الأولى الإعجاب ما عجبته أصلا، فيقول ما بقادر. إلى الآن يقول ما مرة قلت لها أحبش ما بقادر، ماني معجب فيها. طيب لو شايفها من البداية صح؟ طيب وشافها الآن، طيب لو لما شافها لو كان إيش واضح، كن واضح، ما عجبتك حق النظرة هي، ما عجبتني يقول ما عجبتني، نفس الشيء ما عجبش ما عجبني ولا لا. طيب بعد إذا النظرة قلنا هذا جانب من جوانب الشخصية، أنت شفت جانب من جوانب الشخصية على وهو الجسد، البعد الجسدي. طيب باقي عندنا أبعاد أخرى، البعد النفسي. طيب يمكنها الآن عجبتك طولها ولونها وشكلها إلى آخره، نفس الشيء بناتنا عجبها طولها وشكلها ولونها، ولكن لما نجي من الناحية النفسية نشوفها إنسان إيش عصبي، يصير انطوائي، أيضا من النوعية الشخصية القلقة، شخصية شكاكة، يصير مو مرض الشك، في شخصية شكاكة وفي مرض الشك، شخصية شكاكة يعني يقول على وسواسية، هذا اللي دائما حتى لو سكر باب الغرفة يقول مقافله هو بيده، يرجع ثاني يقول فنتأكد ماني قفلته ولا ما قفلته، عنده خلاص إذا يحاسبه في البنزين السيارة شوف له عدة فلوس ثلاث أربع مرات، هو بطبيعة شخصية شكاكة. طيب وخير يا طير؟ لا، لما أنا أعرف أن زوجي شخصيته شكاكة كنمط، نمط شخصية، هذا راح ينعكس عليه بكرة. مثال، جاها تليفون بتكلم، دخلت الغرفة عندها تليفون خاص مع أختها في مشكلة أسرية ما تبي زوجها يسمع، وسكرت الباب، ش عندها شخصية شكاكة، ش عندها ليش سكرت الباب؟ هو الآن زوجته ما فيها شيء، عفيفة شريفة، لكن المشكلة في شخصيته. لكن لو جاء وشافت عابس الوجه، هي عارفة أصلا من البداية من اختارته أنه زوجي نمطه إيش؟ شخصية شكاكة، وبالتالي أراعي. أنا لما أعرف شخصيته طبيعة الشخصية زوج شكاك يعني كيف أتعامل وياه، أنا أتعرف على الشخصية حتى كيف أتعامل معها، مو عشان بس إيش أتركها، أنا زوجتي انطوائية عشان كيف أتعامل معها مو عشان أتركها. المهم وغيرها خذ من الجوانب النفسية، المقام لا يسعنا الفصل في هذا الحديث وإلا فيه تفصيلات كثيرة. أيضا الجانب الاجتماعي، أنا والله جاي من مجتمع مثلا مغلق محافظ، زوجتي جاية من مجتمع مفتوح عندهم النقاب، ما في مشكلة، ما فيها مشكلة، من طلعت من بطن أمها وتشوف أمها بالنقاب، خالتها عمتها اللي حواليها صح، فالأمر بالنسبة لها طبيعي. اجي هذا لا، أنا طالع من بيئة ما في نقاب، تقوم الدنيا ولا تقعد، صح لا؟ هذا يسمى معيار اجتماعي. أوكي طيب، لبسة العباء كتافي ولا لبسة نقاب، زي بعضهم ياخذ من خارج الدولة، الدولة ما يلبسوا عباية راس وخبان، يلبسوا كذا. الآن تبدأ هنا المعركة، لو من البداية من الاختيار حاط في باله للشغلة، طيب انت على أساس اخترت؟ ليش ما تعرفت على المجتمع اللي هي طالعة منه صح، وعلى قيمهم وعاداتهم، وإلا من البداية لا تأخذ منهم، خذ ما يوافقك انت. إذا أنا أبقى والله الزوجة ما تلبس نقاب، مو لما تتزوجها وتقعد تتناجر وياها، طيب وين البداية؟ ثقافة الاختيار من هنا إيش؟ في عندنا مشكلة فيها، تحتاج إلى ثقافة. إذا لازم أنا إذا بأخذ أيضا لازم أحط في بالي البعد الاجتماعي. أوكي في البداية ترى راضي هو، عجبت لنا شكلها، شادة الشكل، وبالتالي يقول مقابل الشكل يلا إيش يتغافل عن بقية الأبعاد. طيب بعد ما يأخذ منها وطرة يصير الآن تطلع الأبعاد الأخرى فتبدأ المشاكل، لأنه ما حطها في باله. بعد البعد العقلي، أوكي واحدة جميلة ومن عائلة وخوش آدمية ومن نفس المجتمع التي كنت تتمناه، لكنها إدراكاتها بسيطة، وإذا هو من أولوياته يقول أنا تزوجت مهم عندي شنو؟ تربية الأبناء. أنا بوحدة تطلع لي قادة، أنا مو طلع لي واحد ليش، أبي واحد طلع لي أبناء ويدتها الفحول من العرب عشان طلع أبو الفضل عباس. عدل؟ إذن هناك في بعد ليش حتى للأولاد. بعضهم فعلا يتزوج ويبغى يطلع ينتج، يقول أنا أبغى أطلع ولد فعلا يعني يحيي أمه. إذا تبغى واحد يحيي أمه تروح تختار لك مرأة، من لازم تختار لك مرأة شنو؟ هم لازم أنا أتناول البعد العقلي مدى إدراكها مدى كذا. أيضا الجانب الروحي اللي هو العلاقة بالله، تدين الملتزم. ليش طقيت أنا؟ تعالوا عندنا إشكالية في هالنقطة. من لما يجوا يقولوا اسأل عنه، خل نسأل عنه، ها يقولوا فلان شو رايكم فيه؟ أوه يصلي في الروضة، خوش آدمي، يصلي صلاة الليل، مؤمن خير. لازم نفرق احنا بين المتدين اللي ماخذها كعادة وبين المتدين ماخذ الدين كفكر كمعاني. صح على زين؟ وهل كل ملتزم؟ ما ممكن واحد متدين يصير بخيل؟ يصير ما يصير؟ مؤمن. وجينا احنا حالات كذا، تقول انا عندي زوجي والله مؤمن خير اجتماعي، لكن نموت يبغى وعياله ايس كريم، يقول ظل شهرين واحنا اللح اللح. انا ما قاعد الحين انكت، اقول قصه واقعيه، شهرين اللح 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 يبي ايس كريم. اخر شيء يوديهم عاد يعذروني عاد المصنع ابو خمسين، اعذروني شوي، اشتبوا نص ريال الايس كريم. تقول وهذه والله الزوجه تقول، تقول ابو نص ريال يشتري حق العيال ولا ينكب على السياره، هو في شيء عشان ينكب هذا خلاص. وعنده يعني تقول اس ذي الفاكهة نسمع فيها، نسمع بس فيها، لكن لو جيت تسأل عنه في الوسط الاجتماعي يقول لك ايش؟ وستين ألف نعم. اوكي وستين ألف نعم، هنا انا صلاتي الان احنا صلاتي ذي بالنسبة حق علاقته الأسرية شلون؟ بينما هم لما سألوا عنه قال مصيبة. لهذا لازم نكون دقيقين. جيد يكون ايش؟ يصلي في الروضة جيد، مؤمن ملتزم خير جيد، ولكن هم بعد الصفات إذا جاءكم إيش من ترضونه دين وخلق، إيش من أخلاقه بعد؟ بعضهم صحيح مؤمن ولكن في عنده بعض الأخلاقيات، إذا لازم أنا أدقق في هالأمر ذا. خلاصة الكلام، افترض أن في الآن أبنائنا بناتنا صارت عندهم ذي الثقافة وخمسة هالأبعاد عرفها، أنا البعد الجسدي عرفت شنه أبي، هي البعد الجسدي، ولهذا ضروري حتى البعد الجسدي بين قوسين قضية الشكل ذا، النظرة الشرعية دي مهمة، مهمة جدا جدا بالذات في زماننا، لأن سقف التوقعات عند أبنائنا وبناتنا ما عاد مثل الأول. الآن يجيك محمل بتوقع كبير، حاط في باله لما تجي لأمه وتقول له فلقة قمر، وحاط في باله شكل مواصفات معينة ويشكلها حسب إيش؟ حسب خبراته هو ما يريد، ولهذا النظرة الشرعية تقضي على هالأمر ذا. على كل طيب، أنا عرفت خمسة الأبعاد دي، قلنا البعد الجسدي، البعد العقلي، البعد الروحي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي. وعذروني كوني أخذت بس فلاشات سريعة. يجي الآن شنهي الأدوات؟ إنزين إحنا بنعيش في مجتمع بعد ما تروح تقعد تطلع وياها زي كيف أعرفها أنا؟ هنا الوسائل لازم تنتبه. بعضهم يقول أمي اختاري لي، لا، احترام أمك حط على راسك فوق، أبوك على راسك، لكنه ما يختار لك الزوجة، هو مو هو اللي يختار لك. نعم أنا أستخدمه في الاستشارة في الأبعاد الخمسة اللي أساسا من البداية هي واضحة عندي، صح؟ أنا واضحة عندي الشخصية بأبعادها اللي أنا أبي، بنتي واضحة عندها الشخصية اللي هي بأبعادها الخمسة اللي تبيها، ثم أستخدم الأبوي خال صديق كأدوات لوجود هذه الإيش الصفات في الطرف الآخر، موجودة ولا مش موجودة؟ هل موجودة ولا لا؟ ولا لا؟ لأن القضية هي لما احنا نتخلص من هالجانب ذي، يعني ندقق على ابنائنا في الاختيار، بكره راح نرتاح. ليش نرتاح؟ لان الزواج، وهذا اختم بحديثي، الزواج هو تكامل حاجات. انا عندي مجموعه من الحاجات وابقى زوجتي شنو تكملها لي، تعطيني وياها نفس الشيء. ولهذا الزوج اخذ هالزوجه وما شاف عندها الحاجات اللي يبي، ايش صار؟ هنا بدت خلاص حياه زوجيه ممله، وبدأ يتسرع عادة حين يطلع منها المشاكل العصبية، تكون العلاقات إلى آخره، لأن ما وجد الحاجة اللي هو يبيها. ولهذا اعرف حاجاتك ثم ابحث عن الزوجة التي تلبي حاجاتك. ابحث، اتعب بالبعث مثل ما نبحث بالسيارة 3-4 شهور، خلينا نعطيها ذي بعد قدرها. فنظل نبحث ونبحث حتى ايش نقع على الزوجة المطلوبة. أتمنى أني بس في هالإطلالة السريعة على الأقل بيّنت لكم لو شيء بسيط، وأنا هدفي منها حقيقة هو أهمية الاختيار. أتمنى أن يسلط عليه الضوء. أنا عندي أتذكر دورة تدريبية، دي دورات تدريبية، مجموعة دورات تدريبية من ضمنها هي كيف تختار زوجا. مرة أقيمت بس، ما عليها طلبية، ما عليها طلبية، معنى مهمة جدا، مهمة جدا، مصبوط. حتى الآن مثلا لو يخصص حتى في المسجد أو كذا، هذا رسالة حق سمحت السيد وصلوا لي في المساجدنا، ليش ما يصير أيضا في الخطب الجمعة مثل المواضيع تثرى لو بالشهر مرة تثرى ذي الأمر. خلي تبه شبابنا كيف يختار، هنعلمه كيف يختار، نوضح له بعض الأمور، شنو الآليات، حتى الأسئلة على فكرة. الآن لو يجي يسأل الآن نقول خلي يكلمها تعال يا ولد، بعض الأسر تسوي ذي الشغلة، أوكي؟ نقول خلي يتكلم وياها عشان يتعرف وياها، مو عارف يسأل حتى لما يتكلم معها أساسا أسئلته معها والأخذ والعطاء ما يعرف، لأنه ما عنده ذي الشغلة. مثلا ها شو تحبي والله صراحة، وبعدين يقول يدخلوا في رومانسي أو ما برومانسي، حتى الأسئلة. احنا واحد لو سألوه قال لك انت ان شاء الله كريم، توقع بيقول بخيل، انا بيقول كريم. مو كذا، اذا تبقى تكتشف شخصيته من خلال، خليه يذكر لك مواقف، كيفك في العمل، كيف الشباب، كيف الاوضاع، كيف معاملتك وياهم. يقول والله صراحه اترك الناس ذلي، او في المسجد صراحه اللي في المسجد ذلي ناس مرائين واغلبهم اللي صلي بس اسم، اعرف ان هذا سلبي. وصلت عين؟ ابدا اكتشف شخصيته من حديثه، اذا بطريقه السؤال. طيب إذا كيف الآن تصير للشغلة، لازم ندرب أبنائنا وبناتنا على كيف يسأل. نقول لما تصير محادثة بينك وبينها كيف تكتشف شخصيتها، خل نبتعد عن ما تحب وتكره، خلي تبتعد عن ما تحب وتكره واسأل أسئلة في الشخصية، لأن كل مشاكلنا احنا تنشأ باختلاف أنماط الشخصيات. حتى لا يطل الحديث والعطتوني وجه مثل كذا لن أسكت. أتمنى لكم إن شاء الله حياة زوجية سعيدة. أتمنى أن شبابنا إن شاء الله يعني يهتم في هالجانب، جانب الاختيار. ومن اختار واللي اخترنا وتزوجنا شلون، إن شاء الله سمح السيد يدعينا مرة ثانية وإحنا في خدمتكم نكلمكم. لو اختر طيب ووقع في حال، إيه في حال، أوكي في حال. أسألكم إن شاء الله
شكرا التوفيق أستاذ علي، وشكرا لأعضاء المركز الاستشاري. الآن نستقبل مداخلاتكم وأسئلتكم. اللي عنده سؤال أو مداخلة بعد هذه المحاضرة الشيق، إذا ما في سؤال يسترسل، إحنا عندنا 20 دقيقة تقريبا. تفضل
دكتور علي، بس ممكن توضيح اللي هي النظرة الشرعية، ربما البعض يعني عنده المدى واضح او قاصر في التوضيح.
طبعا بالنسبه للنظره الشرعيه هذه يفترض وضحها ايش سمحت السيد عدل، النظره الشرعيه للشرع، لكن انا اتكلم باهميتها ولا بد تكون. الان هي تقريبا معطله في مجتمعنا. اثنين، قضيه النظره نعم لا بد تفصل، مو بس المساله مساله ان شلون بعضهم يجيبها محجبه بكامل حجابها وبعباية فضفاضة ويقول ايش شوفيها، وخالتها اغسي امها واقفة شكل، والاب حتى مسكين يبغى يطالع فيهم وعار، واخروا عنهم خليه يشوفها عدل، صح؟ خليه يخلوبها شوية، يعني يقول باب مفتوح، خل باب مفتوح، انت اقعد يا ابو مع امها برا، صح؟ لا، وذا جاي يخطب، ذا مو جاي يلعب، وانت رجالة تتعرفها سأل فيه صعلة، خليه يجي يشوفها يتمقل فيها تروح وتجي. وخلي بعضهم على فكرة، بعضهم تكون شخصيته مترددة، المتردد ما عليه، وقال لك صراحة أنا أبغى شو مرة ثانية، يقول لي ما عليه ولدي شوفها مرة ثانية. هذه اللي الآن نبغى نطلع منها احنا. أنا لما أجي يا أحبابي وأحط النظرة الشرعية، يعني النظرة شلون، إيش معناها؟ إما تعجبه أمها إيش؟ ما تعجبه، ولما ما تعجبه شفت هذا الشحن البنت اللي ما تعجبه لعلها غيرها يموت في تل أبيب على قولتهم. إذن ذي أمور شخصية، نظرة شخصية تختلف بين إيش، بين شخص وشخص. هذا حره، أنا بعد مو شرط لازم بنتي تعجبه، شافها ما عجبته أوكي أحسن من إيش يجامل. وقلت لك الآن إحنا نعاني الآن في سنين سنين، طبعا في بعضهم وصل الزواج إلى فوق 30 سنة، وهي المرأة بالذات من جهة المرأة مو عاجبها تقول والله لا طايقته، لكن بلعته 30 سنة، فوق 30 سنة زواج وهي شنو ساكتة. ولهذا تشوف ما في حيوية بين الزوجين، ويمكن يموت فيها ويحبها وذا يطرد وراها، وهي بس تدور الفرصة تنحاش عنه، أنا ما متقبلته أصلا. طيب لو حالينها من البداية ما كان حلت، وأحسن ثلاثة تراكما. وشوف الإسلام ما جاب شيء إلا هو عارف المصلحة، ما أكد على النظرة الشرعية إلا لها مصالح. إحنا لما صارتنا هالمشاكل جاتنا بدين يعني نتلمس أهمية هذه الروايات. بعد عطوا رقمي، عطوا رقمي، خلينا نتفاهم يعني بلا شغلة هاي إن شاء الله عليك، خلي يسأل. إيه لا لا خاص بيني وبينه تواصل حبيب، هذا من النوع الحبيب، كثر من لو كثر من زيك في المسجد كان إحنا. تفضل.
مسك بالخير، رحم الله والديكم على هالمحاضرة الروعة صراحة، رحم الله والديكم. سؤالي مباشرة صراحة، يعني لو أن الواحد ينظر يعني سواء في المواقع الإنترنتية والكتب، كثير من النصائح والإرشادات واضحة جدا، لكن مع ذلك تشوف يعني أنا أعرف أشخاص كثيرين شخصيا من مروا على هالأمور، ومع ذلك انتهت حياتهم بطلاق أو عدم الاستقرار. بس مثال توضيحي، في الشركات موجود مانوال هذا اللي يحتوي على إرشادات تفصيلية لكل الأعمال، بس مع ذلك اللي يفرق في الغالب إنه في ناس مدربين، ناس خبراء يوم بيوم، مو بس يعني جلسة أو دورة تدريبية يومين ثلاثة أيام وانتهى الموضوع. بس شيء إضافي بس بسيط، يعني أنا أول تدريب حياتي بالنسبة لي شخصيا تلقيته لما رحت كوادر إحدى الحملات. صراحة كثير من الكتب أوكي تقرأها، لكن في الأخير التجربة الميدانية مع أصحاب الخبرة هي اللي في الغالب تحل كثير من المشاكل المعقدة. فيعني شو المشكلة؟ ما في يعني مثلا لما أتذكر في المتوسطة مثلا الكشافة وبعض الجولات التدريبية ذي، أحس أنها تكسب أكثر من قراءة عشرات الكتب والمجلدات. رحم الله والديك، شكرا.
هذا كلام صحيح، ولهذا احنا الان نطالب اللي قاعد تقوله. طبعا على فكرة هو القضية ثقافة الاختيار، هذا يفترض اول مدرسة لك هو البيئة اللي انت عايش فيها، البيت. البيت يفترض نعلم ابنائنا كيف يختار. يعني انا مرة احافظه حفظ يحفظ، اعطيك مثال، كل منا سمع احمل اخاك على حافظين الصام، صح؟ مرة انا احفظ ابني هذه الرواية، ومرة انا ادرب عليها. مثلا انا امشي في الشارع ولا السياره قدامي واحد شات له حاجه، جا ولدي وقال هذا اخي بيوسخ البيئه، اقول ولدي ما يمكن ننظر لنظره اخرى في البيت. في البيت انا جول ولد من اولادنا وبطلع الكتب ونثرها، هذا بس يبغى يعيش يعني شق كتبي ولا كذا، تقول له بابا طيب ما ممكن شيء ثاني، شيء كذا ايجابي، ممكن انه يبغى يلعب احسن، وبعد ممكن بعد شيء ثاني، يمكن يبي يتعلم يكتب، احسنت يا ولدي، وبعد ما ممكن شيء ثاني. الان دربت تدريب عملي لهذه الروايه، بكره حتى بحياته الزوجيه يبدا يحمل اخطاء زوجته على ايش 70 محمل، وهكذا دربته من البدايه من الطفوله. نعم هي ما تجي، ولكن الان احنا مثل ذي المحاضرات القصيره، شفت الاثاره، خل نثير ان هناك في مشكله، ادري ان هذا مو بحلها الان، بس لكن ده كثير، حتى بكرة أنت وغيرك والجماعة كلهم فعلا يلتفت انتباهنا في هناك قضية تحتاج إلى دورات تدريبية، إلى جلسات تثقيف مجتمع كامل. وعادة هذه التثقيفية تحتاج لها وقت، ولكن ما ننتظر، لازم نبدأ. أحسنت، يعطيك العافية.
طيب الله أنفاسك. الله
أنفاسك يا عزيزي.
ذكرت 5 أبعاد، هل تتوقع من السهل يعني وجود أو يعني تجمع هذه الأبعاد 5 في الزوجة وبالعكس في الزوج؟ يعني هل تشوف من السهل أن توجد في الزوجين؟ وإذا لا أهم الأبعاد فيها
أحسن،
يعني قد توجد بعدين 3 لكن البعدين الثانيين شلون؟
جميل. أولا هذه الأبعاد لازم تحطها أنت في اعتبارك أن الأبعاد دي موجودة، ويقصد بالأبعاد هي البعد اللي أنت تقرأ فيه الشخصية، لأن كل شخصيات نحن في هذه الخمسة الأبعاد كلنا، أنا وأنت والثاني كلهم. إنما قضية أن بتعطي أنت نسب، سؤالك جيد. الآن مثلا في شكلها أنا عجبني فيها مثلا نسبة كام؟ 70%. خلنا نأخذها من 20 ونوزعها بني على 100، خمسة أبعاد بصر 100 بعدين. أعطيها مثلا أنا والله أقول 18/20. جميل. طيب في البعد الاجتماعي بعطيها مثلا 15، في البعد العقلي بعطيها 10، في البعد ذاك بعطيه مثلا 5، وهكذا جمعها طلعت نسبة مثلا مجموعها مثلا 85%. يناسبك؟ أوكي اتكل على الله. أقل من 50؟ لا. أقل من 50؟ لا، لا تأخذ. وصلت؟ هي نسب. نعم فضلت. ما في، لأن هذه الأمور السلوكية ليست رقمية، ما في 100% تلاقيها، لازم فيها إيش؟ لازم فيها نسب نسب نسب. فأنت تحسبها كذا بالنسبة، والله أنا متوفر فيها بنسبة 20% في ذا الجانب، متوفر فيها إيش؟ هالبعد 35%، وهكذا جمع النسبة النهائية تطلعها توافقك ولا لا. وصلت الفكرة إن شاء الله؟ أحسن. خوش سؤال.
أحسن تماما.
وين بيسألنا؟
بالنسبة لفترة الخطوبة، عادة لما يكون ما في توافق، لما بالنسبة للبنت إذا تطلق يكون نظرة ازدراء، فصعب الأب يقول لا طلق بنتي، خاصة البنت إذا ما في توافق مع الزوج بالأخص. هذه نقطة بتعلق عليها. النقطة الثانية، في أثناء فترة الخطوبة بالنسبة حق الأب يكون عرقال حق الخطيب اللي هو بنته، فيقول لها لا تطلعين وياه، لا تتمشين وياه، لا تروحين وياه، وإذا أنت في البيت لابد من وجود محرم، إذا أنت بتأثني الشقة لا، إذا مثلا تختار الذهب غيره وهالمجرة الأشياء الثانية الفستان وإلى آخره. فدائما الأب يكون معقب مع الأسف، يعني في ناس فاهمين متعلمين وكذا، ممكن هو مر بالمرحلة هذه، لكن لما تيجي بنته إلى هنا وقف صب.
أحسنت. طبعا في فرق بين الخطبة وبين في عقد الأقران. اللي يتكلم عن الأخ الحبيب هو إيش؟ أحسنتم، مش الخطبة. الخطبة تسبق العقد، وبالتالي فترة العقد هذه كلام ثاني، موضوع ثاني ذا عن تم. ونحن نتكلم الآن في الفترة ما قبل العقد، قبل يصير عقد، قبل يصير شيء، في هالفترة هو اللي يفترض يصير فيها إيش؟ دراسة القرار، لأن هذا القرار اللي بيتخذه قرار مصيري، يعني فيه منعطف بحياته، وبالتالي منعطف على الطرفين، وبالتالي لابد هنا إيش يكون؟ يأخذه بالشكل العلمي بشكل واضح، يعرف ما يريد، ثم يبحث بالأدوات اللي متوفرها حتى يوصل إلى ما يتمناه. نعم.
بالنسبة لحق الأبعاد الخمس اللي قلتها، هل توجد أسئلة أقدر أخمن بها هذه الأبعاد الخمسة؟
ما شاء الله عليك، خوش كلام. نعم، وهذا المطلوب الآن. قضية في أسئلة، نعم في أسئلة، ويحتاج أنك أنت لازم تتعرف عليها وتدرب عليها. ما راح نقولها لكم عشان تجيبونها مرة ثانية، ها؟ بس مو تجيبونها شكل ربع ساعة. الحين شفتوا الحين ذي الآن، الآن بدأت تطلع عند الحاجات، وصلت؟ بدأت تطلع عند الحاجة، يقول أكو أسئلة عن طيب لو قبل لا يعرف الأبعاد الخمسة بيسألها السؤال؟ ما راح يسألها السؤال. إذا هناك في أسئلة، نعم. ولذا لازم أبنائنا مو بس أسلم التليفون أقول كلمها، لازم أعلمه شنو الأسئلة تسألها، ثم السؤال اللي تسأله وش الهدف من أنت تبقى تكتشف شيء في شخصيتها وفق بعد من هالأبعاد. أحسنت. وش سؤال؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أخ علي، سن الزواج المثالي للبنت؟
السلام.
في أرقام يعني مؤشر طلاق كثير في السن الصغير، يعني
أحسنت أحسنت أحسنت. خوش سؤال، خوش سؤال. شوفوا في نقطة دائما يسألوا هل الفارق في العمر في مشكلة؟ نقول ما في مشكلة وفي مشكلة. ها كيف يعني؟ يعتمد. الآن لو كانت البنت المتزوجة عمرها 15 سنة واللي بياخذها عمرها 25 سنة، كم الفارق؟ 10 سنوات. طيب، ولو كانت البنت عمرها 25 سنة واللي بياخذها عمرها 35 سنة، شو الفرق؟ 10 سنوات، نفس الفرق صح؟ لكن هل نفس الشيء؟ لا. شو الفرق؟ المراحل. أولا هنا البنت في مرحلة مراهقة وهو في مرحلة رشد، إذا هنا تصادم مرحلتين، وإحنا عارفين كل مرحلة عمرية ولها طبيعتها صح؟ بالتالي يا أخي يقول شنو؟ احنا الان خاشين نتحدث في قداسة زوجية ونتكلم في مشروع بكرة للبناء الحياة الزوجية، وهذه تقولي تبغى ايس كريم؟ تقول تكفى في طفلة انا ما اخذ اذا سنها المراهقة هالشكل، بس مهمها اللباس والشكل والهندام، تقعد لها 3-4 ساعات على المراية. اذا هذا عنده جهل بهذه المرحلة، صح؟ بعد رأيت تقلبات المزاج، عادة المراهق ايش؟ متقلب. عادة يقولوا ان المراهق عنيد، معدل يقول خلينا نزوجها نفتك شوي بخط راسنا. اللي ما يعرف يتعامل مع المراهق شو يقول؟ هذا من الصعب التعامل معه. بس بين قوسين ترى اسهل واحد التعامل معه المراهق، اذا عرف تتعامل وياه اسهل، ترى اسهل من الراشد. المراهق سهل، ولهذا على فكرة العالم دائما يتوجه على المراهقين لانه سهل ايش يغيرون. نرجع الموضوع، فوصلت الفكرة. اذا العمر ذا ليست مشكلة، إنما تكون مشكلة إذا كان لا يمتلك أحد الزوجين فهمة لإيش؟ لكل مرحلة مراحل العمر ما يتعامل وياه. واحد عمره 50 سنة بعضهم يبغى واحدة صغيرة وبعدين يتبهدل فيها، إذا هو مو عارف يتعامل معه، ليش تأخذها؟ صح؟ إذا لازم نعلمه. ترى الآن بنتنا أو أنا كشاب لما أصير عندي ثقافة أنا كم عمرها، ولا رح نسأل حتى في الاستشارة لما تجينا نقول له كم عمر زوجتك، يقول عمرها كذا، كم عمرك؟ ليش نسأل عن العمر؟ لأن له مدلولات العمر له. إذن ليست المشكلة في اختلاف الشخصية وليس في العمر مضبوط، ولكن المشكلة في التعامل. اثنين، لق شق ثاني بالسؤال، مر العمر يكون العمر العقلي أكبر من العمر الزمني. صحيح عمره 22 سنة وهي عمرها 15 سنة، لكن هي يمكن يصير عمرها العقلي أكبر من عمره، يصير وما يصير. فنقول العمر العقلي أكبر من العمر الزمني. بعد أيضا في العمر الانفعالي، اسمحوا لي معلش بس شوي شعبت هالنقطة، بس سؤالك جيد. إيش رأيكم إحنا لما نتكلم في 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 جوانب الشخصية، يعني أنمو نمو نمو، أنا عندي جوانب الشخصية، الجانب الجسدي والجانب الانفعالي والجانب العقلي والجانب الاجتماعي، الجوانب هذه والجانب النفسي. الآن الجوانب ذي لما تنمو زين، الجانب الجسدي الآن نمى وصل مرحلة النضج، نجي لحق الجانب العقلي، والله خوش عقل رجل عاقل حتى ممكن يصير بروفيسور، لكن في الجانب الانفعالي لعل ما بعد يوصل لمرحلة النضج. تقول على هل شوفه صار دكتور رجال عقل، شوفه ثقر وشنبات ولحية وكذا، وإذا تشوفه يتزعل كأنه طفل، شو نقول عليه؟ صح لا يصير ما يصير؟ نقول هذا ما وصل عنده النضج الانفعالي أبد، يعني العمر الانفعالي يمكن تعطيه 9 سنوات، يصير ما يصير؟ وصلت الفكرة عين؟ عمر الانفعالي 9 سنوات، بينما هو عمر الزمني 40 سنة وعمر العقلي 40 سنة، لكن الانفعالات له. ولهذا تشوف بعضهم تقول أنا عندي زوج، هل تشوفه ذا محترم وخوش، هل مفكر؟ تعال شوفه في البيت، تقول كأنه طفل داري، شوي زعل وشوي ضاق، يعني حبيبي خاص أنا آسفة ضلت كل الليل. المهم مرة ثانية تقول طفل، وصلت؟ إذا عنده. وأهم الكلام ده ينطبق على البنت، إذا لازم أيضا بعد أقيس هل عندها نضج انفعالي، هل لديها نضج انفعالي. وبالتالي هنا يصير المشكلة مش في العمر، والمشكلة في شو؟ في النمو، يعني ما نمو صح. أتوصلت الفكرة إن شاء الله؟ يعطيك العافية.
شكرا أستاذ علي، شكرا أستاذ علي الصيب.
في تواصل، يبغى يتواصل للمركز في صفحة الفيسبوك باسم مركز الاستشارات الأسرية بالأحساء، وأيضا تواصل عن طريق الواتساب. نشكر طبعا أعضاء هيئة مسجد جامع الإمام الحسين،
نشكر الأخوة المؤمنين، نشكر الأخوة المتداخلين، الأخوات المؤمنات على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعضاء المركز وأعضاء الجامع تفضلوهن. أعضاء المركز أعضاء الجامع يأخذون صورة.